بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الخلق. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال رواه البخاري ومسلم. قال رواه البخاري والنسائي أحسن. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جميلة بنت سلول رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه. قال: وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال رواه النسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تعتد بحيضه. قال رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال رواه الترمذي، وقال: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال: وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت ابن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال سمعه أبو الزبير من غير واحد. نعم لسه ما وصلنا، لا تتعجل، قليل قليل حتى إن شاء الله إذا بدأنا في الكلام على المسائل إذا وصلنا إلى حكم العدة سنتكلم إن شاء الله. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول قضايا حل عقدة الزوجية، وبعد أن عرض المسائل المتعلقة بالطلاق انتقل إلى بيان حكم يرتبط بالطلاق ألا وهو الخلع. وقبل أن نتناول قضايا الخلع ومشروعيته وأحكامه نفرغ مما وقفنا عنده في الدرس الماضي. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها، والتي ذكرت فيه قصة ابنة الجون، احدى النساء اللائي خطبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، ولما دخل بها يعني اختلى بها طلقها. وحديث عائشة رضي الله عنها بين السبب من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث انه لما دنا منها قالت له اعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لها لقد عذت بمعاذ الحقي باهلك، لانها ما دامت استعاذت بالله من، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم ربه لابد ان يحقق هذا المطلب. ولذلك آثر ما عند الله على ما في الدنيا وطلقها. وقفنا في كلام الإمام الشوكاني عند بيان من ابنة الجون. قال قوله أن ابنة الجون، قال هي، قيل هي الكلابية، لأن الحديث أو بعض الروايات جاءت تنص على أن التي استعاذت بالله هي الكلابية، وفي بعض الروايات كنيت بابنة الجون. وحاول بعض أهل العلم أن يجمع بين الروايات فقال القصة واحدة والكلابية هي ابنة الجون، سميت الكلابية نسبة إلى قبيلتها، وكنيت بابنة الجون نسبة إلى والدها، واسمها قال اختلف فيه، فقال ابن سعد يعني صاحب كتاب الطبقات الكبرى اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان. قال روى أو روي عن الكلب أنها عالية بنت ظبيان ابن عمرو، هذا ما نقله الكلبي ايضا صاحب التاريخ. قال وحكى ابن سعد ايضا ان اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل بنت يزيد بن الجون. فهذه الاختلافات في اسمها لا تؤثر على صحة الرواية، لان هذه الخلافات نتيجة لضبط الاسم او لتغير الحال وتغير الوصف، فاذا كنيت ظهر لها اسم وربما كانت لها أكثر من اسم كما هي عادة بعض العرب، وربما كان بعضها أسماء وبعضها ألقاب، ولذلك اشتهرت بين رواة الحديث بأنها ابنة الجون. قال وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمها. قال الحافظ يعني ابن حجر: والصحيح أن التي استعاذت منه صلى الله عليه وآله وسلم هي الجونية أو الجونية يعني ابنة الجون، واسمها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. والحافظ ابن حجر إنما يحقق هذا في كتابه الذي خصه في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابه المسمى بالإصابة في تمييز أسماء الصحابة أو في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم. قال وذكر ابن سعد أنها لم تستعذ منه امرأة غيرها، يعني مما يؤكد أن القصة واحدة، لأن بعض علماء الحديث أرادوا أن يجمعوا بين الروايات فقالوا تعددت القصة، وأن أكثر من امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذت منه فطلقها. لذلك قال ابن سعد هذه المقالة كأنه يرد على هذا الجمع، والأصل أن القصة واحدة لا تتكرر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن التي تزوجها هي الجونية. وابن عبد البر أيضا له كتاب في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الاستيعاب. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن التي تزوجها هي الجونية، واختلفوا في سبب فراقه لها. فقال قتادة لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها، يعني فغضب فطلقها، وإنما قالت ذلك على سبيل الكبر وعلى سبيل الترفع على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هذا حاله يعني ترفعا وكبرا لا يصلح أن يكون يعني عشيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلقها. هذا ما قاله قتادة يعني ابن دعامة السدوسي. وقيل إنه وقيل كان بها وضح، يعني وهناك سبب أو علة أخرى ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلقها لأنها كان بها عيب، والمراد بالعيب هذا هو الذي عبر عنه بالوضح، والوضح يعني برص، الوضح المراد به البرص، مرض يظهر على سطح الجلد يغير من لون الجلد، وهذا المرض يعني من شأنه أو هو سبب من الأسباب التي ينتقل بها من شخص إلى شخص. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعاشرها وبها وضح، فلذلك طلقها. لكن المشهور أن المرأة التي طلقها صلى الله عليه وسلم بسبب الوضح هي غير هذه المرأة، غير ابنة الجون، غير ابنة الجون، فلا يكون السبب في تطليق ابنة الجون كونها ذات وضح، وإنما ما ذكر في أول الأسباب من كونها استعاذت بالله منه هو السبب الصحيح. قال: وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك، فقال: قد عدت بمعاذ وقد أعاذك الله مني، فطلقها. قال يعني ابن عبد البر: وهذا باطل، كأنه يرد هذا الحكم. وهذا باطل، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر، وكانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلنا لها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك، ففعلت فطلقها. هذا ما رجحه الإمام ابن عبد البر، من أن ابنة الجون لم تطلق بسبب الاستعاذة، وإنما التي طلقت قال إنها امرأة من بني العنبر. لكن تعقب الحافظ يعني ابن حجر ابن عبد البر، قال: وما أدري لما حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه، يعني في أن التي استعاذت هي ابنة الجون، وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري، فلا يمكن أن نرد هذا الخبر الوارد في الصحيح من أجل يعني احتمال، أو من أجل رواية ذكرت في غير الصحيح، فما جاء في الصحيح أرجح من غيره. ويمكن الجمع بين الروايات، فيقال إن الرواية التي رجحها ابن عبد البر وهي أن هذه المرأة من بني العنبر، هو ذكر يعني نسبها وقبيلتها، ولا يمنع أن تكون ابنة الجون لها ارتباط ونسب إلى بني العنبر، فمن عرفها بقبيلتها قال هي من بني العنبر، ومن عرفها بكنيتها فقال ابنة الجون، ومن سماها ذكر أحد الأسماء التي طرحت. وعندئذ لا تضرب الأحاديث بعضها بعضا، ولا نحتاج إلى ترجيح، والجمع أولى من الإيه؟ من الترجيح. نعم، هي المرأة ما نوت أن تطلق نفسها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ما تملك هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الإنسان لفلان أعوذ بالله منك يعني معناه أستجير وألتجئ إلى الله منك، والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم ربه، فلما طلبت منه والتجأت إلى الله منه أجابها. فهنا المسألة ليست فيها قضية نية، وليس فيها يعني معاملة بالنية، وإنما هو عاملها بما تكلمت به. هي الزوجة ضارة تتضرر بالزواج، لأنها ما تريد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. لذلك يعني بذلنا الجهد في إبطال هذا الزواج. المسألة ما فيها يقاس، هذا الواقع. أنت الآن لو تريد أن تتزوج امرأة وعلمت زوجتك، ستسعى بكل جهد أن تفسد عليك زواجك، أن هذه مسألة فطرية غريزية، ما هي مسألة شرعية عشان نقول أنه يجوز أن نأخذ من هذا حكما.
لكن شيخ كونها جميلة هل هي أجمل من عائشة؟
إيش الذي يمنع أن تكون أجمل من عائشة؟ يعني عائشة لا، ما قيل أنها يعني هي أجمل نساء، إنما قيل هي سيدة نساء العالمين لارتباطها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلازم بين السيادة وبين الجمال، لأنه والجمال نسبي، يعني قد ترى الجميلة غيرها أنها أجمل منها، ها؟ ولذلك وهذا الأمر ليس بمستبعد في النساء، ونحن عرفنا مر بنا قول الله تعالى لنساء النبي إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذه أمور يعني لا تؤثر يعني على الجوانب والأمور الدينية، لأن النساء إذا تزوج يعني عدد أو كثرة النساء أو الزوجات تعدد الزوجات يحدث بينهن الغيرة، والغيرة يعني من الأمور التي تقع بين النساء، والسبب في ذلك كما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد عليها أسلمها لهن على أن يصلحنها له ويزينها له ويمشطنها، فأردنا أن يظهرن لها أنها إن أرادت أن تكون ذات حظوة ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا لها إن النبي يعجبه أن يقول الواحد له أعوذ بالله منك، فهذا كان فيه تغرير بها، وحامله كما قلنا الغيرة. حامله الغيرة، الغيرة تفعل أكثر من هذا، والمرأة المفروض ما دام تعرف أنها ضرة ما ينبغي لها أن تركن إلى الضرات وأن تتقبل منهن كل ما يقال، لابد أن تعمل عقلها وتفكر وترى هذا الكلام الذي قيل يعني كلام له معناه أو أنه يضر بها، خصوصا وأنها امرأة مكلفة. قال قوله الحقي بأهلك، قال بكسر الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق، وفيه دليل على أن من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك واعتبر هذا طلاق وهو من الكنايات، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق. وقد مر بنا في حديث كعب بن مالك لما جاءه الأمر بأن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك، ولم يعد ذلك عليه طلاق لأنه ما قصده. فمن هنا يعرف أن الكناية في الطلاق لا بد فيها من نية. قال فإن لم يرد الطلاق لم تطلق، كما وقع في حديث تخلف كعب المذكور، فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق لأن التصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وأكثر العترة يعني فقهاء آل البيت. قال وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك رحمهم الله إلى أنه يفتقر إلى نية، يعني حتى الصريح اللفظ الصريح أيضا لا بد من نية، من نية الطلاق. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في إخباره صلى الله عليه وسلم بعدد الشهر قد تقدم في باب ما جاء في يوم الغيم والشك من كتاب الصيام، يعني بعد أن فرغ من حديث كعب بن مالك انتقل إلى حديث ابن عمر واستدل به المؤلف على أن من طلق امرأته قال لها هي طالق وأشار بأصابعه يقع العدد الذي أشاره بأصابعه، على اعتبار أن الإشارة تنزل منزلة العبارة. قال وإنما أورده، وتقدم شرحه هنالك، وإنما أورده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة بالأصابع، واعتباره يعني هذا العدد من دون تلفظ باللسان. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بثلاثة من أصابعه كان ذلك ثلاثا عند من يقول إن الطلاق يتبع الطلاق. وهذا القيد كأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إنه ليس رأيه وإنما هو رأي الجمهور، لأن الجمهور يقولون إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وأراد ونوى أن تكون ثلاثا تقع ثلاثا. قال وأورد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق كان قد كالطلقة الواحدة، يعني يقع. احنا قلنا في درس في الدرس الماضي أن من قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق يقع ثلاثا، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع ولا يقتضي الترتيب بل يقتضي التشريك، كأنه قصد الثلاثة ابتداء، لأن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما الذي يفيد الترتيب هو العطف بثم أو العطف بالفاء. ولذلك لو طلقها عاطفا الطلاق بالواء بالفاء أو بثم لا يقع إلا واحدة إذا كان غير مدخول بها، لأنها تبين بالواحدة والثانية والثالثة لا تجد لها مكانا. قال وأورد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق كان كالطلقة الواحدة، لأن المحل لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغوا. وهذا الكلام يعني على غير ما ذكر في كتب الفقه، لأنهم يفرقون في العطف بين الواو وبين الفاء وثم. وقوله كانت بمثابة الواحدة والثانية، هنا التطليق بالعطف بالواو ليس فيه أولى وثانية، وإن فيه إنما فيه مجموع الطلقات. ولذلك يعني قول الإمام الشوكاني في هذا فيه نظر. قال بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم طالق وقعت عليها الطلقة الأولى في الحال ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لها، هذه لو كانت. أما غير المدخول بها الثانية هنا تقع لغوا لأنها لا تجد محلا، ولأن الزوجة بانت بالطلقة الأولى، وذلك لأن الواو لمطلق الجمع، لأن الواو لمطلق الجمع، فكأنه إذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين عليها في حالة واحدة، بخلاف ثم فإنها للترتيب مع تراخ، فيصير الزوج في حكم الموقع الطلاق بعده طلاق متراخ عنه. هذا إذا كانت مدخول بها لها أثر، أما إن كانت غير مدخول بها فلا أثر للطلقة الثانية. ولهذا قال الشافعي في سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، وهذا هو ما جاء في الأحاديث الأخرى كحديث عدي بن حاتم، ومحل مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقولوا ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد، لأن فيه تشريك في الحكم بين الله وبين نبيه، في أمر لا يجوز فيه التشريك، في أمر لا يجوز فيه التشريك. فإن قوله ما شاء الله وشئت كأنه جعل المشيئة مشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. ومعلوم أن الباب المشيئة أن المشيئة لله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يشاء ويريد، وأن مشيئة العباد هي من مشيئة الله وليست مساوية لمشيئة الله حتى يجوز فيها التشريع. ولذلك أنكر على من يقول ما شاء الله وشئ. ومن هنا جاء تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأى الطفيل ابن سخبرة أخو عائشة لأمها رضي الله تعالى عنه، لما رأى الرؤيا والتقى باليهود بوفد من يهود وبوفد من النصارى وقد أثنوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أنكروا عليها قولها ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت. وعد ذلك ضرب من ضروب الشرك، وحكم عليه أهل العلم بأنه شرك أصغر لأن فيه تسوية بين العبد وبين الرب. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع هذا القول، ولا بد من التفصيل ولا بد من التفريق بين المشيئتين، ويقال ما شاء الله ثم شئت، فلا يقال ما شاء الله وشئت ولا يقال ما شاء الله فشئت، حتى العطف بالفاء لأن فيه ترتيب مع التعقيب، وكأن التعقيب في هذا الموطن يكون بمثابة التشريك. ومن هنا قصروا الجواز على قوله ما شاء الله ثم شئت. لكن يقول يشكل على هذا ما جاء في الحديث الآخر، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع خطيبا يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الخطيب ماذا؟ من يعصي الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يقول هنا عطف بين الأمرين بالحرف واو، فما الفرق بين أن نجيز من يعصي الله ورسوله ولا نجيز ما شاء الله وشئته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب لما استخدم وكنا بضمير عن الاثنين، والتكنية بالضمير عن الاثنين فيها مساواة لله وللرسول، لذلك كان الإنكار. وأما قوله ومن يعصي، فالعصيان ليس من أفعال الله جل وعلا، وإنما هي من أفعال العباد، فكأن الذي يعصي هو العبد، ولا شك إن معصية العبد لله معصية لرسوله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجاء في كثير من ومن يعصي الله ورسوله. ففرق بين المعصية وبين المشيئة، لأن المشيئة من خصائص الرب سبحانه وتعالى، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك لما كانت المشيئة من صفاته ومن خصائصه منعنا التشريك فيها بين الإيه؟ بين العبد وبين الرب، بخلاف المعصية لأنها ليست من، ولأن الفعل ولأن العصيان فيها لازم، من عصى الرسول عصى الله. لكن لما كان التكني عنها بضمير واحد فيه تسوية بين الله وبين الرسول، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب قوله ومن يعصيهما، فقال له بئس الخطيب أنت، هل لا قلت ومن يعصي الله والرسول كما قلت من يطع الله والرسول. عرفنا الفرق بينهما؟ نعم. والنبي ما سكت، ونحن هذا الذي كنا نقول
عبارة يمنعني
الحياة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرصة التي يقول فيها، فلما جاءت الفرصة بينها. ها؟ قال طيب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، وإذنه له بأن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أن المشيئة إرادة الله، يعني صفة من صفاته. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، أو فيقال لرسوله ما شاء الله ثم شئته، ولا يقال ما شاء الله وشئته. انتهى يعني كلام الإمام الشافعي. نعم. النص القرآني جاء بماذا؟ جاء إن الله بريء من المشركين ورسوله، أو ورسوله، على أن تقدير تكرار العامل إن الله بريء من المشركين وإن رسوله بريء من المشركين، هذا على قراءة النص. وإذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله على أنها للاستئناف، يعني ورسوله بريء من المشركين. وأما قراءة الخفض فهذه ممنوعة، كما يروى أن الأعرابي لما قرأت له إن الله بريء من المشركين ورسوله قالوا أنا بريء من رسوله، لأن هذه قراءة فاسدة المعنى. يقول إيش الفرق بين قوله إن الله بريء من المشركين ورسوله وبين قوله إن الله ورسوله بريء من المشركين؟ نقول العبارة الأولى أبلغ، ولذلك جاءت في القرآن، والعبارة الثانية نقول جائزة لكنها ليست بالبلاغة المائش الواردة في العبارة الأولى. قال ولكن يعارض هذا الاستنباط حديث عدي بن حاتم الذي ذكره المصنف في الرجل الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أنكر عليه الجمع بين الضميرين وأرشده إلى أن يقول ومن يعص الله ورسوله، فدل على أن توسيط الواو بين الله ورسوله له حكم غير حكم قوله ومن يعصهما. لكن هذا لا يتعارض مع المعنى الذي ذكرنا، لأن المعصية ليست من أفعال الله حتى نقول لا يساوي فعل الله بفعل رسول، وإنما هي من فعل البشر. لذلك جاز العطف الصريح، يعني عطف الرسول على لفظ الرسول على لفظ الله. المسألة مختلفة لا كما يظن، وفي الحقيقة إنه لا تعارض، وهذا الافتراض الذي ساقه الإمام الشوكاني لا مجال فيه، لا محل له، لأنه فرق بين المشيئة وبين معصية الله. فالمشيئة فعل الله وصفته، وصفاته سبحانه وتعالى تليق بذاته ولا يشابهها صفات المخلوقين، ومشيئة المخلوقين هي من أفعالهم، ولذلك منعنا أن نشرك بينهما في الحكم، فقلنا شاء الله ثم شاء فلان. أما في مسألة عصى الله فهذه المعصية مصدرها الفعل ومصدرها العبد، والعبد عندما يعصي الله عصيانه لله هو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلتزم بما أمر الرسول، وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصية لله جل وعلا، فجاز الجمع بينهما، لكن كره التكنية عن الضميرين أو عن الله ورسوله بضمير واحد، لأن هذا فيه محل التسوية والتشريك، وهو المنهي عنه والمكروه. قال فإنه أنكر عليه الجمع بين الضميرين وأرشده إلى أن يقول ومن يعصي الله ورسوله، فدل على أن توسيط الواو بين الله ورسوله له حكم غير حكم قوله ومن يعصيهما. ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق. قال وقد قدمنا الكلام على علة هذا النهي عند الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. قال هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصنف بحديثي المشيئة وحديث الخطبة. قال ويمكن أن يكون مراد المصنف بإراد الأحاديث المذكورة مجرد التنظير للاستدلال، وهذا بعيد، لأن الإمام المجد بن تيمية إنما ساق ذلك ليؤيد رأيا جاء به وحكما جاء به، وهو أن العطف بالواو يقتضي الجمع بخلاف العطف ثم، فإنه يقتضي الترتيب مع التراخي، ولذلك من طلق المرأة قبل الدخول واستخدم العطف بالواو وقع مجموع ما طلق به، أما إذا طلق غير مدخول بها وعطف بالفاء أو بثم فإنه يقع عليها طلقة واحدة تبين بها، ولا تجد الطلقة الثانية أو الثالثة مكانا. وهنا أيضا يعود الإمام الشوكاني إلى قضيته الأولى التي بدأها في أول باب أو في ثاني باب، وهي ما حكم من طلق ثلاثا، أيقع طلاقه أو لا؟ وقد عرفنا في ذلك الموضع أن جمهور أهل العلم وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أئمة الفقه قالوا بأن من طلق امرأته ثلاثا تقع ثلاث، وإن طلق اثنتين تقع اثنتين، لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. إلا أن الإمام الشوكاني أراد أن يذكر بموقفه ورأيه الذي تبنى فيه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام ابن حزم من أنه لا يقع طلاق الثلاث وإنما يتحول إلى واحدة، وعمم الحكم في المدخول بها وغير المدخول بها. وقد عرفنا مذهب الإمام إسحاق بن راهوية في التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فالمدخول بها يقع ما نوى، وغير المدخول بها يكتفى فيها بواحدة. قال وقد قدمنا أن الطلاق المتعدد سواء كان بلفظ واحد أو ألفاظ من غير فرق بين أن يكون العطف بثم أو بالواو أو بغيرهما يكون طلقة واحدة، سواء كانت الزوجة مدخولة أو غير مدخولة. ونحن قلنا ان الحديث حديث ابن عباس الذي رواه ابو الصحباء قيد فيه الحكمة ان كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق المرأة غير المدخول بها واحدة. وكان رد من قال بأنه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها أن هذا القيد لا مفهوم له، وأن هذا القيد بمثابة ذكر بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. قال سواء كانت الزوجة مدخولة بها أو غير مدخولة به أو غير مدخولة. قال وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. انتهى من القضية هذه، انتقل إلى قضية أخرى ذكرها المجد بن تيمية وأورد فيها حديث أبي هريرة، وهو حكم من طلق في نفسه أو تحدث بالطلاق في نفسه، هل يقع طلاقه أو لا. وعرفنا من الحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها وأنفسها حتى تتكلم أو تعمل. قال وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه للاستدلال به على أن من طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق، لم يكن لذلك حكم الطلاق، لأن خطرات القلب مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب، فكذلك لا يلزم حكمها في الأمور المباحة، فلا يكون حكم خطور القلب، فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ به، يعني بينهما فرق. وهكذا سائر الإنشاءات، يعني كل ما يحتاج إلى عقود أو ما يحتاج إلى إقرارات، كل ذلك ما دام يجول في الخاطر لا أثر له. قال الترمذي بعد أن أخرج بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به، انتهى يعني كلام الإمام الترمذي. قال وحكى في البحر عن عكرمة أنه يقع بمجرد النية، وعليه يكون هذا القول المنسوب إلى عكرمة رضي رحمه الله قول شاذ. ثم قال رحمه الله كتاب الخلع. نعم. ها؟ تلفظ أو لم يتلفظ؟ إذا تلفظ الذي يكلم نفسه ما يتلفظ، والذي يكلم نفسه إذا كان كلامه لنفسه يقتضي رفع القلم عنه فلا أثر للطلاق، لأن الطلاق يقتضي يشترط فيه التكليف. ها؟ والذي اعتاد أن يكلم نفسه يكون في حالة هو غير مكلف فيها. أما إذا كان الرجل عاقل ولم يصل إلى مرحلة تسقط فيها التكاليف عنه وتكلم، فإنه يؤاخذ بما تكلم به. واضح؟
شيخ.
نعم.
أحيانا يكسر ورود اللفظ في قلب الإنسان حتى يتلفظ بها وهو لا يشعر.
إذا كان وردت هذه الألفاظ في نفسه وتكررت فكلها لا أثر لها، لكن إذا تلفظ إن تلفظ كما قلت عن وعي فإنه يقع، أما إذا كان عن غير وعي فهذا حكمه حكم ما تحدثت به النفس. أو أن إنسانا طلق المرأة وهو نائم، يعني بعضهم عندما يهمه الأمر يراه في المنام حلما، ويجري حلم وقصة ويعني مشاهد كثيرة يكون فيها تطليق وغير ذلك. فإذا استيقظ من نومه وإن تكلم وإن سمعه الناس وهو نائم يطلق، كل ذلك لا أثر له. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كتاب الخلع، اعتبر هذا الخلع كتابا مستقلا وموضوعا مستقل، وإن كان هو ضرب من ضروب الطلاق. والفرق بينه وبين الطلاق العادي أن الرجل يطلق المرأة، فإن كان الرجل طلقها قبل الدخول وسمى مهرا فيعطي المرأة نصف المهر، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن كان طلقها بعد العقد قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإنه يمتعها، وإن كان دخل بها فإنه يلزمه أن يدفع المهر. هذا هو الطلاق العادي. وأما الخلع فمعناه أن يختلف الزوجان ويتنازعا ويصل إلى درجة يفترقان فيها أو يقررا أن يفترقا، لكن الرجل يطالب بما دفعه للمرأة، خصوصا إذا كانت المرأة ترى مضارة في البقاء مع الزوج وتريد أن تفتدي نفسها، فلها أن تطلب ذلك في مقابل أن ترد إليه المهر. إذن فالخلع هو فسخ عقد النكاح بعوض، هذا العوض الأصل فيه أنه يخضع للرضا، لكن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن العوض يقدر بالمهر الذي دفع دون زيادة أو نقص، فالمرأة تفتدي نفسها بما دفع لها من مهر ترده إلى الزوج ويطلقها. لكن هنا السؤال: هل مجرد إعادة المال إلى الزوج على يد القاضي يعتبر فسخ للنكاح أو أنه يفتقر إلى التطليق؟ بعض أهل العلم يرى أن ذلك فسخ ما دام جرى على يد القاضي فيعتبر فسخ ولا يشترط فيه تطليق الزوج، لأنه بأخذه مهره انفسخ النكاح. ومن أهل العلم من يرى أنه يتوقف على التطليق، لكن هذا الطلاق الذي يحدثه الزوج هو طلاق بائن، إن طلق بكلمة واحدة يكون بائنا بينونة صغرى، وإن طلق بأكثر يكون بائن بينونة كبرى. وهذا الطلاق الذي يقع من الزوج للمرأة يحول بينه وبين رجوع المرأة إليه، وإن نوى رجعتها أو مراجعتها، لأن الطلاق بعوض والطلاق الذي يجري بين يدي القاضي أو الذي يتولاه الحكمان يكون طلاقا بائنا، حتى لا يكون للرجل يعني أو لا يستغل الرجل الموقف فيطلب إعادة المرأة إلى عصمته أو يعيد المرأة إليه ويضار بها، لا سيما إذا أخذ منها ما أعطاها إياه من مهر. نعم. يقول المرأة إذا افتدت نفسها بأكثر مما أعطاها هل يصح ذلك أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن الذي يدل عليه النص والذي ورد به النص أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وأزيده، قال أما الزيادة فلا. وقوله أما الزيادة فلا، هل هي من باب الحكم ولا هي من باب الفتوى؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى لما أذن المرأة أن تفتدي ما قيد ذلك بالمهر نفسه، وإنما بينت السنة ذلك. فبعض أهل العلم حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة فلا على الإرشاد، بمعنى أنه يرشده، وبعضهم خصوصا في أزماننا هذه يقول أنا دفعت مبالغ كبيرة ليس المهر فقط، لأن الآن ما يحدث من حالات زواج الزوج يدفع فيها أكثر من المهر، وربما كان المهر الذي يدفعه لا يمثل إلا نسبة يسيرة من تكاليف الزواج، فمثلا إقامة الحفلات وما يدفع للمرأة من هدايا وما يشتري لها وما يعدها وما يعطيها، ربما زاد ذلك على قيمة المهر. ومن هنا لاحظ بعض الفقهاء أن الغرض من ذلك هو أن يرتجع الزوج ما دفع، وهذا غير مقصور على المهر، وحملوا قوله أما الزيادة فلا على أنها يعني أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وافقت المرأة على أن تدفع ما طلبه الزوج، لأن هذا من باب المصالحة، والصلح لا يشترط فيه شيء محدد. نعم.
شيخ، إذا قلنا أن الخلع فسخ، هل معنى ذلك إذا اتفق بعد ذلك يمكن ترجع إليه بتطبيقات ثلاثة؟
إذا قلنا أنه فسخ بصيغة الفسخ لا الطلاق، لها أن ترجع إليه بثلاث، لأنها ترجع بمهر جديد وعقد جديد كأنها امرأة. لكن من قال إنه لا بد من الطلاق، فإن طلقها يعني من قبل واحدة ثم خالعها فيكون قد طلق طلقتين لا ترجع إليه إلا في واحدة، وإن كانت اثنتين قبل ذلك والخلع الثالث فلا تعود إليه إلا بعد مهر جديد، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم. هي أساسا هي التي تطلب الخلع، لا يكون إلا بطلب من الزوجة أو من ولي أمر الزوجة بناء على رغبتها. نعم، لأن القاضي الأصل أن يوافق، لأن قضية قيس ابن شماس هنا لما خالعته كان بموافقته، ولا بد من موافقة الزوج على الخلع، لأنه إذا لم يوافق الزوج عندئذ لا يكون لا يسمى خلعا، وإنما يسمى فسخا. يعني احنا عندنا ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى أن يطلق الرجل بنفسه، المرحلة الثانية أن يحمله القاضي على التطليق، يعني أن يقنعه فيوافق على التطليق بعوض ويسمى إيه؟ ويسمى خلعا. الحالة الثالثة لو أضر بالمرأة، ألحق بها ضررا وأبى أن يطلق ورفض الخلع، القاضي يحكم بالطلاق والتفريق، وفي هذه الحالة لا يعطى ولا يرد إليه ماله ولا يسمى خلعا، وإنما يسمى فسخة.